الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله، ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا، أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر، أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فكلها تعللات لا تفيد. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه، أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف الإمام المقريزي رحمه الله تعالى فيما سبق أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره، وهذا بيان منه رحمه الله تعالى لحقيقة العبودية باعتبار العابد، وهي غاية الحب مع غاية الذل لله عز وجل. أما باعتبار عمل العابد فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولما بين رحمه الله تعالى حقيقة العبودية وأنها قائمة على الحب والذل للمعبود سبحانه وتعالى، أخذ يبين بيانا نافعا ومفيدا فيما يتعلق بالحب الذي هو أصل العبودية وأساسها الذي عليه تقوم. قال رحمه الله: فأصل العبادة محبة الله. أصل العبادة محبة الله، أصل عبادة الله عز وجل الذي عليه قيام العبادة محبة الله عز وجل. ولهذا كلما كانت محبة الله في قلب العبد أعظم، كان ذل العبد له وطاعته لأمره واجتنابه لنهيه أعظم وأكثر، فالأعمال تزيد بزيادة هذه المحبة وتنقص بنقصها. ولهذا إذا ضعفت المحبة في القلب ضعف الإقبال على الطاعة، بل إن النقص علامة على الضعف، النقص علامة على الضعف، لأن متى ما قويت المحبة وقوي في القلب أعماله ظهر ذلك على الجوارح طاعة وامتثالا وانقيادا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإن أعظم ما تصلح به هذه المضغة حب الله عز وجل وتقديم محبته على كل محبوب، وأن يميل القلب بكليته حبا لله وتعظيما له سبحانه وتعالى وتقديما لهذه المحبة على كل محبوب. فإذا وجدت هذه المحبة وجدت فروعها وآثارها، وانتفى أيضا ما يضادها، كما جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور الثلاثة في قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا فرع المحبة أو ما يتفرع عنها، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وهذا البعد عن المضاد أو ما يضادها وينافيها. فمحبة الله عز وجل هي أساس المحبة، أساس العبادة وأصلها الذي عليه تقوم. قال: فأصل العبادة محبة الله، فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، بل إفراده تعالى بالمحبة، لأن المحبة نفسها عبادة وقربة لله جل شأنه. ومحبة العبودية التي هي محبة الخضوع والانكسار والذل والخضوع، هذه خاصة بالله لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى، وإذا صرفت لغيره كان ذلكم شركا ناقلا من ملة الإسلام، كما سيأتي كما في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا شرك، وهو تسوية لغير الله بالله في المحبة. ومن الناس أي المشركين الكفار من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم أي الأنداد كحب الله، أي حبا مساويا ومماثلا لحبهم لله سبحانه وتعالى. ولهذا يوم القيامة إذا دخل هؤلاء النار ليخلدوا فيها أبد الآباد يقولون على وجه الندامة التي لا تفيد: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنهم لم يسووا أصنامهم برب العالمين في الخلق والرزق والإحياء والتدبير والإماتة، فإنهم يقولون إن أصنامهم لا تملك شيئا من ذلك، وإنما سووا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في المحبة وما يتفرع عنها من ذل وخضوع وانكسار ودعاء ورجاء وغير ذلك من عبوديات لا تصلح ولا تنبغي إلا لله عز وجل وحده. ولهذا قال الله جل شأنه عن هؤلاء: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمراد بالحب هنا الحب الخاص، الحب الخالص الذي هو حق الله على عبيده سبحانه وتعالى، وهي محبة العبودية، وهي محبة العبودية المستلزمة للخضوع والذل والطاعة والانقياد والامتثال، وهذه لا تنبغي إلا لله. وهناك محبة طبيعية جبل كل إنسان عليها، حبه لأهله، حبه لبيته، حبه لتجارته، حبه لعشيرته، هذا لا ضير فيه، هذا يسمى حب طبيعي، حب طبيعي كل إنسان جبل على هذه المحبة، وهي محبة طبيعية وليست محبة عبودية. عندما يحب الإنسان والدته أو مثلا ابنه أو تجارته أو نحو ذلك ليس حب عبودية، ليس حب عبودية. لكن إن قدم هذه الأشياء، إن قدم هذه الأشياء على حب الله جل شأنه وكانت عنده آثر وفي قلبه أعظم ومكانتها عنده أجل، فهذا الذي جاء فيه قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فالوعيد جاء في ذلكم. أما من كان يحب هذه الأشياء ولا يقدم محبتها على محبة الله فلا ضير عليه. قال: بل إفراده تعالى بالمحبة، أي محبة العبودية، فلا يحب معه سواه، أي لا يحب مع الله تبارك وتعالى غيره في هذه المحبة التي خالصة لله وحق له على العبيد، لا يشرك معه سبحانه وتعالى غيره فيها. وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه لا يحب نعم معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، فيكون محبته للأشياء الأخرى تبع، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومثل أيضا ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومر معنا في الحديث المتقدم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالحب في الله ولأجله هذا تبع لمحبة الله وفرع عنها، تبع لمحبة الله جل وعلا وفرع عنها. قال: وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه. أمثل على ذلك: قال: كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وكذلك هم الصالحين من عباده، هذا كله محبة تبع لمحبة الله. وجاء في الجامع للترمذي وقال حسن صحيح، ونقل أيضا هذا الحكم عن الإمام البخاري رحمه الله في حديث معاذ قال عليه الصلاة والسلام: أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. هذا دعاء عظيم جدا جدا عظيم هذا الدعاء، وجمع هذه الخيرات كلها: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. وإذا اجتمعت هذا الحب في العبد صلحت حاله كلها. قال أسألك حبك، وهذا الأصل، حب الله الذي هو العبودية والذل والخضوع والطواعية والامتثال، وهو خاص بالله. اللهم إني أسألك حبك. ثم ذكر بعدها ما هو تبع لهذه المحبة وفرع عنها، قال وحب من يحبك، وحب من يحب، أي وارزقني حب من يحبك. وهذا يدخل فيه حب الأنبياء وحب الملائكة وحب الصالحين من عباد الله، فإن محبة هؤلاء تبع لمحبة الله، محبة الله هي الأصل ومحبة هؤلاء تبع، وهي داخلة في قوله وحب من يحبك، فهي تبع لمحبة الله عز وجل. قال وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، وهو حب طاعات الدين، حب الصلاة وحب الصيام وحب الحج وحب الصدقات وحب البر وحب الإحسان وحب الصدق، كل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، يسأل الله في هذا الدعاء أن يرزقه حبها. قال أسألك حبك وحب من يحبك والعمل، أي وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. قال لأن محبتهم، أي الأنبياء والرسل والملائكة وكذلك الصالحين من عباد الله، لأن محبتهم من تمام محبته، فيتبع من تمام محبة الله، ولا يكون العبد صادقا في حبه لله إلا إن أحب ما يحبه الله، إلا إن أحب ما يحبه الله. وهذا يبين لنا وجه كونها من تمام المحبة، من تمام محبة الله أن تحب ما يحبه الله. فمحبة الأنبياء ومحبة الرسل ومحبة الملائكة وكذلك محبة الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من تمام محبة الله، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله. أي هناك فرق شاسع بين من يحب الأنبياء ويحب الصالحين ويحب الملائكة، وبين المشركين الذين كانوا يحبون الأصنام، أو حتى أيضا يحبون الأولياء والصالحين، لكن حب ماذا يحبونهم؟ حب ماذا؟ حب عبودية، يحبونهم حب عبودية وذل، ولهذا نشأ عن حبهم لهم حب العبودية والذل أن دعوهم وذبحوا لهم ونذروا لهم وصرفوا لهم العبوديات التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، حيث أشركوهم مع الله في حب العبودية. ولهذا فرق بين حب الأنبياء والصالحين والملائكة على وجه التبعية لحب الله، نحبهم لأن الله يحبهم ولأنهم يحبون الله ولأن الله أمرنا بحبهم، فرق بين هذا الحب وبين حب أولئك الذين يحبون غير الله أندادا يسوونهم بالله سبحانه وتعالى في المحبة. ولهذا قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس المراد بهم الكفار المشركين، يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء، يحبونهم أي يحبون الأنداد كحب الله، يحبونهم كحب الله. قيل في معنى الآية يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم مثل ما يحبون الله، يحبونهم كحب الله أي يحبون أندادهم مثل ما يحبون الله. وقيل في معنى الآية يحبونهم كحب الله، يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله. والصحيح في معنى الآية أن المشركين يحبون أندادهم حبا مماثلا لحبهم لله، يحبون أندادهم حبا مماثلا لحب الله، وليس كما قيل في معنى الآية الآخر يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، لأن هذا متناقض، لأن حب المؤمنين لله خالص وحب المشركين لله فيه تسوية وإشراك. فالصحيح في معنى الآية أن المشركين يحبون أندادهم مثل ما يحبون الله، أي سووا بينهم وبين الله في المحبة، ولهذا يقولون يوم القيامة كما قدمت في الآية الكريمة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي أنهم سووا مع الله غيره في المحبة. ثم بعد ذلك يتبع هذه التسوية ما يتفرع عنها من عبوديات وذل وخضوع وانكسار وغير ذلك مما صنعه المشركون بهذه الأنداد المتخذة. قال: وإذا كانت المحبة له، وإذا كانت المحبة له يعني لله جل شأنه، هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. وهذا كلام متين فيه بيان علامة المحبة، وأن محبة الله سبحانه وتعالى ليست مجرد دعوة يدعيها الإنسان، بل للمحبة علامة، إن ظهرت العلامة كانت المحبة صادقة، وإن لم تظهر العلامة فالمحبة فيها ما فيها. فليست العبرة بالدعاوى، ليست العبرة أن يقول الإنسان أنا أحب الله مجرد دعوة، وإنما العبرة في ما يظهر عليه من علامة تدل على صدق المحبة. والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء، فأهلها أدعياء. ولو كانت الأمور بالدعاوى، لو كانت الأمور بالدعاوى فإن إخوان القردة والخنازير اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الدعاوى سهلة، يعني من السهل على الإنسان أن يجري لسانه بمثلا أنا أحب الله أو أنا أتقي الله أو أنا أخاف الله، لكن مجرد الدعوة التي تدعى باللسان ليست كافية. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ليس الإيمان بالتمني، يعني ليس الإيمان مجرد أماني. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ليس الإيمان بمجرد الأماني، أتمنى كذا وأرجو أن أكون كذا بدون أعمال وبدون شيء يقر في القلب يدفع الإنسان إلى صالح الأعمال وسديد الأقوال، ولا أيضا بالتحلي. والتحلي المراد به مجرد الدعاوى، مجرد الدعاوى، لأن الدعوة المجردة سهلة على كل إنسان ويسير على كل لسان. من السهل جدا أن يقول الإنسان أنا من المتقين أو أنا ممن يحبون الله حبا عظيما أو أنا ممن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، هذه كلمة سهلة جدا على لسان كل أحد، وليست العبرة بمجرد الدعاوى، ليست العبرة بمجرد الدعاوى. ولهذا ننتبه لكلامه، قال: وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فإذا كان العبد متبعا أمر الله مجتنبا نهي الله جل شأنه فهذه علامة على صدق المحبة، علامة على صدق المحبة. فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة، تتبين حقيقة العبودية والمحبة عند الأمر والنهي تتبين. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى ينبه بذلك إلى أن من أراد أن يعرف هذا الأمر في واقعه وفي حقيقته فلينظر في فليمتحن نفسه في هذا الباب في الاتباع والامتثال والاجتناب لما حرم الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون الأوامر والنواهي في وادي وهو في واد آخر ثم يقول أنا أحب الله، أين العلامة؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيعه. إذا كانت محبة صادقة لا بد أن تثمر اتباعا، لا بد أن تثمر انقيادا وامتثالا. قال ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها. جعل الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، علم على أن موجودها المحبة فعلا وشاهدا. وذلكم في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه العلامة. ولهذا قال جماعة من السلف من المفسرين عن هذه الآية، قالوا هذه آية المحنة، هذه آية المحنة، بمعنى أن كل من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء الآية. كل من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه العلامة، هذه هي العلامة المميزة. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال هذه الآية، قال كلاما معناه، هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون الالتزام بالشرع المحمدي والنهج النبوي بأن دعواه كاذبة، بأن دعواه كاذبة، لأن العلامة ما ظهرت. ونقل عن بعض السلف أنه قال ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، أن تقول أنا أحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله، والله سبحانه وتعالى لا يحبك بمجرد دعوة تدعيها دون عمل ودون طواعية ودون امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، بل لن تنال محبة الله إلا بهذه العلامة الواضحة التي كل يمتحن نفسه على ضوئها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتبعوني. نقل ابن كثير عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال زعم قوم فقالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي لا يكفي هذا القول المجرد أنا أحب الله حبا شديدا، أو أنا أحب الله أكثر من كل شيء، أنا أحب الله أكثر من كل شيء، ومحبة الله في قلبي مقدمة على كل شيء. ممكن يقول الإنسان مثل هذه الكلمات وأكثر بسهولة، لكن ليست هي المقياس، ليس هذا القول المجرد هو المقياس الذي تنال به ولاية الله للعبد، وإنما المحك فعلا هو الاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولزوم منهجه القويم. قال ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى، جعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع، وجود المشروط بدون وجود شرطه ممتنع، يعني ممتنع أن توجد محبة صادقة لله في القلب بدون اتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ممتنع أن توجد محبة صادقة في القلب لله سبحانه وتعالى بدون اتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذت الأمور بدلالات هذه الآية الكريمة فإن محبة الله عز وجل إنما تكون باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، وحب الله للعبد، حب الله جل وعلا للعبد لا يكون إلا بحب العبد لله، ولا يكون حب العبد لله صادقا إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أمور آخذ بعضها ببعض. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي في ذلك حتى يكون الله ورسوله ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مثل ما في الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما هذا لابد أن تظهر علامته، ألا وهي الاتباع الصادق للرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. أما مجرد الدعاوى فهذه لا تكفي. ومن عجيب أمر أهل الباطل وأهل الطرق الباطلة أنهم عكسوا هذه الحقيقة في الأولياء المزعومين، وادعوا في بعض الأولياء أنه لا ذنوب عليه، قالوا لأن الله يحبه، يعني لو يفعل ما يفعل من الذنوب ليس عليه ذنوب، قال لأن الله يحبه، وهذا افتيات وافتراء، لأن حب الله سبحانه وتعالى للعبد، حب الله سبحانه وتعالى للعبد لا بد فيه ماذا؟ من اتباع لأمره سبحانه وتعالى ولزوم لنهجه. أو يقولون إن بعض الأولياء المزعومين بلغ رتبة في حب الله له فسقطت عنه التكاليف، ليس مأمورا بها لا الأوامر ولا النواهي، ويسمون صاحب هذه الحالة الواصل. ويزعمون أيضا زعما أشد وأشنع من هذا في أمور كثيرة تكثر عند الطرقية أهل الباطل والضلال، وكلها يلبسونها لباس المحبة. حتى البدع التي يمارسونها والضلالات التي يتواردون عليها كلها تلبس لباس المحبة، وهي أعمال باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، سواء ما كان من أوراد أو ما كان من احتفالات أو ما كان من أمور غير ذلك، كلها تدخل تحت هذا الباب. وليس الباب مشرع يفعل الإنسان ما شاء ليظهر به علامة لمحبته، وإنما العلامة المحبة العلامة للمحبة الصادقة تكون بالاتباع لا بالابتداع، ولننتبه لهذا، المحبة الصادقة بالاتباع لا بالابتداع. قال فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالمحبة الصادقة بالاتباع. أما أن تخترع أعمال ويزعم أنها تفعل من أجل تحقيق المحبة، لم تكن يوما البدعة محققة المحبة. والبدعة لا ينال منها أو لا تحقق محبة، وإنما تزيد العبد بعدا، تزيد العبد بعدا وأعماله ردا وعدم قبول، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يشفع للإنسان فساد عمله أنه لم يفعل ذلك إلا محبة، لا يشفع له ذلك، بل لا بد أن يكون العمل موافق، لا بد أن يكون العمل موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض الناس يفعل أمرا بدافع المحبة وفعلا يقول لك: والله ما فعل ذلك إلا حبا للرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون صادقا في يمينه أنه لم يفعله إلا حبا للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الطريق خطأ، لكن الطريق خاطئ. أحد الصحابة في يوم عيد الأضحى، في يوم عيد الأضحى جاءته فكرة ورأي أن يذبح الضحية قبل صلاة العيد، أن يذبح الضحية قبل صلاة العيد، والذي دفعه لذلك المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الخير. لماذا؟ قال: بحيث أذبحها قبل الصلاة ولا ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم والناس من الصلاة إلا وهي جاهزة، إلا وهي جاهزة، فذبحها قبل الصلاة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاتك شات لحم، يا ليس تضحية، شاتك شات لحم، مع أن الذي دفعه لذلك المحبة وحب الخير والرغبة في الخير. فقال له: شاتك شات لحم، يعني إذا تريد أضحية بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. فلم يشفع له حسن قصده في أن تكون ذبيحته أضحية مجزئة، أصبحت شات لحم وليست ضحية مجزئة. لماذا؟ لأن الأضحية بعد الصلاة، قال: شاتك شات لحم. فالشاهد أن هذا أمر عظيم، وهو أن المحبة الصادقة لله تظهر بالاتباع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك. متى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله. ومراد المصنف هنا، مراد المصنف هنا بقوله شيء أحب إليه، المراد بالحب هنا أي الحب الذي يوجب قصد المحبوب بالتأله، الذي يوجب قصد المحبوب بالتأله. فإذا وجد في قلب أحد حبا يوجب قصد المحبوب بالتأله فهذا الإشراك بالله سبحانه وتعالى الناقل من ملة الإسلام الذي لا يغفر لصاحبه، وما تحدثنا عنه سابقا حب العبودية الذي هو حق خالص لله سبحانه وتعالى. ثم أورد قول الله جل شأنه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. يسمي بعض المفسرين هذه الأمور المحاب الثمانية، يسمونها المحاب الثمانية، ثمانية أشياء كل إنسان جبل على حبها. ومن الذي لا يحب أباه أو ابنه أو أخاه أو زوجه أو عشيرته أو إلى آخره؟ هذه أمور جبل الإنسان على حبها، ولا شيء في ذلك ولا ضير فيه. لكن الخطورة تكمن في أن تقدم هذه الأشياء أو يقدم شيء منها على محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الوعيد بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال: وكل من قدم قول غير الله، وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه، فليس ممن أحبه. فهذا التقديم راجع إلى ضعف المحبة أو انعدامها، راجع إلى ضعف المحبة أو انعدامها. لكن قد يشتبه الأمر، هنا ينبه على مسألة، لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمة أو طاعته، يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله، يعني قول الله سبحانه وتعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه، ظنا منه، يكون هذا التقديم مبني على ظن، وهو ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه. يعني بعض الناس يقدم قول أحد الأشخاص على الآية مثلا التي تبلغه أو الحديث الذي يبلغه مما هو مخالف لقول هذا القائل وحكمه، ويكون قدم قوله لأنه يظن أن هذا الشخص لمكانته ومنزلته العلمية لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فتجده مثلا يأخذ بقول عالم، وإذا قيل له إن قول هذا العالم مخالف للدليل يبقى على قول العالم الذي هو مخالف للدليل، ظنا منه أن هذا العالم لا يقول إلا قولا موافقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، معتمدا على دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يقدم قوله قاصدا تقديم قوله على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصدر من مسلم. فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك، يعني إذا كان ليس عنده قدرة على معرفة الأدلة والموازنة بينها والتمييز بين صحيحها وضعيفها إلى آخر، إلى غير ذلك مما هو مقام أهل العلم. قال: وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا، أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه، في دينه. وأحد أهل العلم مثل مثالا تقريبيا لهذا الأمر في مسألة الاستفادة من أهل العلم و الرجوع إليهم والتعويل عليهم. قال: هم بمثابة النجوم، يهتدى بها. فمثلا شخص في صحراء ويريد أن يعرف القبلة، ونظر في النجوم وله معرفة بها من أجل أن يحدد القبلة، عمله صحيح، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لكن لو كان الرجل واقف أمام الكعبة، ويرفع رأسه إلى السماء، إيش تصنع يا فلان؟ قال: حدد القبلة بالنجوم، والكعبة أمامه، ويقول: حدد القبلة بالنجوم. فهذا مثل يقرب المسألة. الشخص الذي لم يهتدي إلى الحكم ولم يهتدي إلى الدليل واستعان بأهل العلم وبأقوالهم من أجل أن يصل لا ضير عليه، لكن إذا كان الدليل واضح وصريح والحكم بين أمامه ثم يتركه، وهو واضح أمامه بين أمامه يتركه من أجل قول فلان أو فلان، فهذا الذي يخاف عليه، قال: وكل ما يتعلل به من عدم العلم، أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فهي كلها تعللات لا تفيد، يعني يتعلل بها بعض الناس ليترك السنة الواضحة، يعني بعض الناس يفعل مثلا بدعة، أحيانا ليس بدعة شركا، بعض الناس يفعل شركا وينهى عن ذلك ويذكر له الدليل، أو يفعل بدعة وينهى عن ذلك ويذكر له الدليل ويعتذر اعتذارا يريد أن يبقى بسببه على عمله، يقول أنا ما عندي فهم، ما عندي فهم، أنا ما عندي علم، ولا يقبل منك العلم الذي تعطيه إياه، لكنه يقول تعللا فقط، يقول ما عندي فهم ولا أنا ما عندي علم أو ما عندي آلة الفهم والفقه، ثم يستمر على عمله الباطل، ثم يستمر على عمله الباطل. أو يقول مثلا أنا أتبع فلان من الناس وأعتقد أنه يفهم وأنه يعلم إلى آخره، كل هذه التعللات لا تفيده، كل هذه التعللات لا تفيده أن يترك كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام الذي يبين له ويعرض عليه، فهذه تعللات لا تفيد. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته. القاعدة التي بينها رحمه الله آنفا، وهذا هو داخل تحت الوعيد، أي في النصوص، نصوص الكتاب والسنة التي فيها الوعيد لمن ترك قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكذلك قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكم خير وأحسن تأويلا، وغير ذلك من النصوص. قال فإن استحل مع ذلك، يعني إضافة إلى خطأ هذا في مخالفة القاعدة المتقدمة، إن استحل مع ذلك ثلب من خالفه أي الطعن فيه واللمز له والوقيعة فيه، إذا استحل ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه، يعني بأن يتكلم ويخوض في عرضه ويخوض في دينه، وانتقل من هذا إلى أيضا عقوبته أو السعي في أذى، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. يعني بعض الناس عندما يتعصب لباطل، مثلا يتعصب لبدعة من البدع أو ضلالة من الضلالات، ثم يوجد مثلا من يخالفه ويأتي بسنن واضحة وأدلة بينة ولا يكون عنده أدلة يقاوم بها ما يحتج به، فيقع فيه ثلبا وشتما وسبا ووقيعة، وربما زاد عن ذلك إلى الأذى، مثل ما يفعله بعض أرباب البدع عندما يوجد مثلا في بلدانهم داعية إلى سنة، مثل ما يفعل بعض أهل البدع عندما يوجد في بلدهم داعية إلى سنة ولا يستطيعون إسكاته بحجة، لأنه معه الآيات والأحاديث والنصوص والأدلة، فماذا يفعلون؟ سب وشتم ووقيعة وطعن فيه وفي عرضه وفي عقله وفي فهمه وفي إلى آخره، وربما أيضا آذوه في نفسه وفي ولده وفي ماله إلى غير ذلك، فيكون من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين، يكون من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. الشاهد أن المحبة الحقيقية لله جل شأنه إذا قامت في القلب حقا وصدقا وجد في العبد آثارها، بأن يحب أنبياء الله وأولياءه وملائكته والصالحين من عباده، وأن يحب الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وأن أيضا يبتعد عن الأمور التي تسخط الله جل وعلا وتغضبه، فيجتمع فيه الخير الذي مر الإشارة إلى اجتماعه في الدعوة العظيمة المباركة التي كان يدعو بها نبينا عليه الصلاة والسلام، أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا جميعا رشد أنفسنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن للعبادة
يكفي. نعم.
أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: نرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه مسألة عظيمة، هي من أعظم المسائل، وأحيل طلبة العلم فيها إلى مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن منزلة المحبة، محبة الله عز وجل، عقد فصلا بعنوان الأمور الجالبة لمحبة الله، وذكر تحته 10 أمور عظيمة جالبة لمحبة الله. ذكر تحته أمور عظيمة، 10 أمور عظيمة جالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، منها معرفة الله جل وعلا بمعرفة أسمائه عز وجل وصفاته، ومنها الإكثار من ذكره جل وعلا بالأذكار المشروعة المأثورة، ومنها الدعاء الذي هو مفتاح كل خير يحبه، مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، ومنها العناية بالعبادات والمحافظة عليها والمواظبة عليها في أوقاتها، ولا سيما فرائض الإسلام. قد قال جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وذكر منها أيضا العناية بالقيام ثلث الليل الآخر ذكرا ودعاء ومناجاة واستغفارا، ومنها مجالسة أهل الفضل والخير والنبل. فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أمور 10 عظيمة جديرة بالتأمل والفهم والعمل والتطبيق. نعم.
أحسن الله إليكم. كيف يوفق العبد لمعرفة مداخل الشيطان؟
مداخل الشيطان كثيرة، ليست مدخلا واحدا، وإنما هي مداخل. والشيطان له طريقة في إغواءه لبني آدم، وهي أنه يشام الإنسان وينظر في ميولاته ورغباته بين وقت وآخر، فإذا وجد عنده ميلا للتدين سلك معه طريقا، وإذا وجد عنده ميلا للانفلات أيضا سلك معه طريقا. ولهذا قال أهل العلم إن مداخل الشيطان مع كثرتها وتعددها ترجع إلى مدخلين، وهما الشبهات والشهوات، ترجع إلى مدخلين وهما الشبهات والشهوات. ومدخل الشبهة يسلكه مع من عنده تدين، ومسلك الشهوة يسلكه مع من عنده شيء من التفلت. والسلامة من المدخلين بالعناية بالعلم النافع والعمل الصالح، فبالعلم النافع يسلم العبد من الشبهات، وبالعمل الصالح يسلم من الشهوات. ولهذا جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وبالعلم النافع ينجو العبد من الشبهات، وبالعمل الصالح ينجو العبد من الشهوات. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز تسمية البنت رجاء؟
رجاء معناها الأمل أو الرغبة، وهي تحتمل رجاء يعني خير ورجاء غيره، فالله تعالى أعلم، لكنها يعني ليست تحمل معنى معينا محددا، يعني حتى يقال إنه يحمد مثلا في الجملة أو يذم، لأنها تحتمل رجاء خير وتحتمل أيضا رجاء غيره، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث أبي سعيد الخدري في قوله قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال أليس يدل هذا على أن الله في السماء، أو يستدل بهذا على
الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء بالمئات بل بالآلاف، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونية، قال والله، قال يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فالأدلة على علو الله سبحانه وتعالى جل شأنه وأنه في السماء، ومعنى في السماء أي على السماء، مستو على عرشه بائن من خلقه جل شأنه، كما أخبر عز شأنه الرحمن على العرش استوى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بك من الشيطان الرجيم، ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، وأعنه على طاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وألبسه ثوب الصحة والعافية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حكم إليه فليس ممن أحبه. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله، ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فكلها تعللات لا تفيد. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه، أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف الإمام المقريزي رحمه الله تعالى فيما سبق أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره، وهذا بيان منه رحمه الله تعالى لحقيقة العبودية باعتبار العابد، وهي غاية الحب مع غاية الذل لله عز وجل. أما باعتبار عمل العابد فيسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولما بين رحمه الله تعالى حقيقة العبودية وأنها قائمة على الحب والذل للمعبود سبحانه وتعالى، أخذ يبين بيانا نافعا ومفيدا فيما يتعلق بالحب الذي هو أصل العبودية وأساسها الذي عليه تقوم. قال رحمه الله: فأصل العبادة محبة الله. أصل العبادة محبة الله، أصل عبادة الله عز وجل الذي عليه قيام العبادة محبة الله عز وجل. ولهذا كلما كانت محبة الله في قلب العبد أعظم، كان ذل العبد له وطاعته لأمره واجتنابه لنهيه أعظم وأكثر، فالأعمال تزيد بزيادة هذه المحبة وتنقص بنقصها. ولهذا إذا ضعفت المحبة في القلب ضعف الإقبال على الطاعة، بل إن النقص علامة على الضعف، النقص علامة على الضعف، لأن متى ما قويت المحبة وقوي في القلب أعماله ظهر ذلك على الجوارح طاعة وامتثالا وانقيادا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإن أعظم ما تصلح به هذه المضغة حب الله عز وجل وتقديم محبته على كل محبوب، وأن يميل القلب بكليته حبا لله وتعظيما له سبحانه وتعالى وتقديما لهذه المحبة على كل محبوب. فإذا وجدت هذه المحبة وجدت فروعها وآثارها، وانتفى أيضا ما يضادها، كما جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور الثلاثة في قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا فرع المحبة أو ما يتفرع عنها، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وهذا البعد عن المضاد أو ما يضادها وينافيها. فمحبة الله عز وجل هي أساس المحبة، أساس العبادة وأصلها الذي عليه تقوم. قال: فأصل العبادة محبة الله، فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، بل إفراده تعالى بالمحبة، لأن المحبة نفسها عبادة وقربة لله جل شأنه. ومحبة العبودية التي هي محبة الخضوع والانكسار والذل والخضوع، هذه خاصة بالله لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى، وإذا صرفت لغيره كان ذلكم شركا ناقلا من ملة الإسلام، كما سيأتي كما في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا شرك، وهو تسوية لغير الله بالله في المحبة. ومن الناس أي المشركين الكفار من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم أي الأنداد كحب الله، أي حبا مساويا ومماثلا لحبهم لله سبحانه وتعالى. ولهذا يوم القيامة إذا دخل هؤلاء النار ليخلدوا فيها أبد الآباد يقولون على وجه الندامة التي لا تفيد: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنهم لم يسووا أصنامهم برب العالمين في الخلق والرزق والإحياء والتدبير والإماتة، فإنهم يقولون إن أصنامهم لا تملك شيئا من ذلك، وإنما سووا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في المحبة وما يتفرع عنها من ذل وخضوع وانكسار ودعاء ورجاء وغير ذلك من عبوديات لا تصلح ولا تنبغي إلا لله عز وجل وحده. ولهذا قال الله جل شأنه عن هؤلاء: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمراد بالحب هنا الحب الخاص، الحب الخالص الذي هو حق الله على عبيده سبحانه وتعالى، وهي محبة العبودية، وهي محبة العبودية المستلزمة للخضوع والذل والطاعة والانقياد والامتثال، وهذه لا تنبغي إلا لله. وهناك محبة طبيعية جبل كل إنسان عليها، حبه لأهله، حبه لبيته، حبه لتجارته، حبه لعشيرته، هذا لا ضير فيه، هذا يسمى حب طبيعي، حب طبيعي كل إنسان جبل على هذه المحبة، وهي محبة طبيعية وليست محبة عبودية. عندما يحب الإنسان والدته أو مثلا ابنه أو تجارته أو نحو ذلك ليس حب عبودية، ليس حب عبودية. لكن إن قدم هذه الأشياء، إن قدم هذه الأشياء على حب الله جل شأنه وكانت عنده آثر وفي قلبه أعظم ومكانتها عنده أجل، فهذا الذي جاء فيه قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فالوعيد جاء في ذلكم. أما من كان يحب هذه الأشياء ولا يقدم محبتها على محبة الله فلا ضير عليه. قال: بل إفراده تعالى بالمحبة أي محبة العبودية فلا يحب معه سواه أي لا يحب مع الله تبارك وتعالى غيره في هذه المحبة التي خالصة لله وحق له على العبيد، لا يشرك معه سبحانه وتعالى غيره فيها. وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه لا يحب نعم معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، فيكون محبته للأشياء الأخرى تبع، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومثل أيضا ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومر معنا في الحديث المتقدم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالحب في الله ولأجله هذا تبع لمحبة الله وفرع عنها، تبع لمحبة الله جل وعلا وفرع عنها. قال: وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه. أمثل على ذلك: قال: كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وكذلك هم الصالحين من عباده، هذا كله محبة تبع لمحبة الله. وجاء في الجامع للترمذي وقال حسن صحيح، ونقل أيضا هذا الحكم عن الإمام البخاري رحمه الله في حديث معاذ قال عليه الصلاة والسلام: أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. هذا دعاء عظيم جدا جدا عظيم هذا الدعاء، وجمع هذه الخيرات كلها. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. وإذا اجتمعت هذه هذا الحب في العبد صلحت حاله كلها. قال أسألك حبك، وهذا الأصل، حب الله الذي هو العبودية والذل والخضوع والطواعية والامتثال، وهو خاص بالله. اللهم إني أسألك حبك. ثم ذكر بعدها ما هو تبع لهذه المحبة وفرع عنها، قال وحب من يحبك. وحب من يحب، أي وارزقني حب من يحبك. وهذا يدخل فيه حب الأنبياء وحب الملائكة وحب الصالحين من عباد الله، فإن محبة هؤلاء تبع لمحبة الله، محبة الله هي الأصل ومحبة هؤلاء تبع، وهي داخلة في قوله وحب من يحبك، فهي تبع لمحبة الله عز وجل. قال وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، وهو حب طاعات الدين، حب الصلاة وحب الصيام وحب الحج وحب الصدقات وحب البر وحب الإحسان وحب الصدق، كل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، يسأل الله في هذا الدعاء أن يرزقه حبها. قال أسألك حبك وحب من يحبك والعمل، أي وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. قال لأن محبتهم، أي الأنبياء والرسل والملائكة وكذلك الصالحين من عباد الله، لأن محبتهم من تمام محبة، فيتبع من تمام محبة الله. ولا يكون العبد صادقا في حبه لله إلا إن أحب ما يحبه الله، إلا إن أحب ما يحبه الله. وهذا يبين لنا وجه كونها من تمام المحبة، من تمام محبة الله أن تحب ما يحبه الله. فمحبة الأنبياء ومحبة الرسل ومحبة الملائكة وكذلك محبة الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من تمام محبة الله، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله. أي هناك فرق شاسع بين من يحب الأنبياء ويحب الصالحين ويحب الملائكة، وبين المشركين الذين كانوا يحبون الأصنام، أو حتى أيضا يحبون الأولياء والصالحين، لكن حب ماذا؟ يحبونهم حب ماذا؟ حب عبودية، يحبونهم حب عبودية وذل. ولهذا نشأ عن حبهم لهم حب العبودية والذل أن دعوهم وذبحوا لهم ونذروا لهم وصرفوا لهم العبوديات التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، حيث أشركوهم مع الله في حب العبودية. ولهذا فرق بين حب الأنبياء والصالحين والملائكة على وجه التبعية لحب الله، نحبهم لأن الله يحبهم ولأنهم يحبون الله ولأن الله أمرنا بحبهم، فرق بين هذا الحب وبين حب أولئك الذين يحبون غير الله أندادا يسوونهم بالله سبحانه وتعالى في المحبة. ولهذا قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس المراد بهم الكفار المشركين، يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء، يحبونهم أي يحبون الأنداد كحب الله، يحبونهم كحب الله. قيل في معنى الآية يحبونهم كحب الله أي يحبون أندادهم مثل ما يحبون الله، يحبونهم كحب الله أي يحبون أندادهم مثل ما يحبون الله. وقيل في معنى الآية يحبونهم كحب الله يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله. والصحيح في معنى الآية أن المشركين يحبون أندادهم حبا مماثلا لحبهم لله، يحبون أندادهم حبا مماثلا لحب الله، وليس كما قيل في معنى الآية الآخر يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، لأن هذا متناقض، لأن حب المؤمنين لله خالص وحب المشركين لله فيه تسوية وإشراك. فالصحيح في معنى الآية أن المشركين يحبون أندادهم مثل ما يحبون الله، أي سووا بينهم وبين الله في المحبة، ولهذا يقولون يوم القيامة كما قدمت في الآية الكريمة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي أنهم سووا مع الله غيره في المحبة. ثم بعد ذلك يتبع هذه التسوية ما يتفرع عنها من عبوديات وذل وخضوع وانكسار وغير ذلك مما صنعه المشركون بهذه الأنداد المتخذة. قال: وإذا كانت المحبة له، وإذا كانت المحبة له يعني لله جل شأنه، هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. وهذا كلام متين فيه بيان علامة المحبة، وأن محبة الله سبحانه وتعالى ليست مجرد دعوة يدعيها الإنسان، بل للمحبة علامة، إن ظهرت العلامة كانت المحبة صادقة، وإن لم تظهر العلامة فالمحبة فيها ما فيها. فليست العبرة بالدعاوى، ليست العبرة أن يقول الإنسان أنا أحب الله مجرد دعوة، وإنما العبرة في ما يظهر عليه من علامة تدل على صدق المحبة. والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء، فأهلها أدعياء. ولو كانت الأمور بالدعاوى، لو كانت الأمور بالدعاوى فإن إخوان القردة والخنازير اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الدعاوى سهلة، يعني من السهل على الإنسان أن يجري لسانه بمثلا أنا أحب الله أو أنا أتقي الله أو أنا أخاف الله، لكن مجرد الدعوة التي تدعى باللسان ليست كافية. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ليس الإيمان بالتمني يعني ليس الإيمان مجرد أماني، قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ليس الإيمان بمجرد الأماني، أتمنى كذا وأرجو أن أكون كذا بدون أعمال وبدون شيء يقر في القلب يدفع الإنسان إلى صالح الأعمال وسديد الأقوال، ولا أيضا بالتحلي، والتحلي المراد به مجرد الدعاوى، مجرد الدعاوى، لأن الدعوة المجردة سهلة على كل إنسان ويسير على كل لسان. من السهل جدا أن يقول الإنسان أنا من المتقين أو أنا ممن يحبون الله حبا عظيما أو أنا ممن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، هذه كلمة سهلة جدا على لسان كل أحد، وليست العبرة بمجرد الدعاوى، ليست العبرة بمجرد الدعاوى. ولهذا ننتبه لكلامه، قال: وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فإذا كان العبد متبعا أمر الله مجتنبا نهي الله جل شأنه فهذه علامة على صدق المحبة، علامة على صدق المحبة. فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة، تتبين حقيقة العبودية والمحبة عند الأمر والنهي تتبين. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى ينبه بذلك إلى أن من أراد أن يعرف هذا الأمر في 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 واقعه وفي حقيقته فلينظر في فليمتحن نفسه في هذا الباب في ضوء الاتباع والامتثال والاجتناب لما حرم الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون الأوامر والنواهي في وادي وهو في واد آخر ثم يقول أنا أحب الله، أين العلامة؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيعه. إذا كانت محبة صادقة لا بد أن تثمر اتباعا، لا بد أن تثمر انقيادا وامتثالا. قال ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها. جعل الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، علم على أن موجودها المحبة فعلا وشاهدا. وذلكم في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه العلامة. ولهذا قال جماعة من السلف من المفسرين عن هذه الآية، قالوا هذه آية المحنة، هذه آية المحنة، بمعنى أن كل من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء الآية، كل من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه العلامة، هذه هي العلامة المميزة. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال هذه الآية، قال كلاما معناه، هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون الالتزام بالشرع المحمدي والنهج النبوي بأن دعواه كاذبة، بأن دعواه كاذبة، لأن العلامة ما ظهرت. ونقل عن بعض السلف أنه قال ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، أن تقول أنا أحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله، والله سبحانه وتعالى لا يحبك بمجرد دعوة تدعيها دون عمل ودون طواعية ودون امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، بل لن تنال محبة الله إلا بهذه العلامة الواضحة التي كل يمتحن نفسه على ضوئها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فاتبعوني. نقل ابن كثير عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال زعم قوم فقالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي لا يكفي هذا القول المجرد أنا أحب الله حبا شديدا، أو أنا أحب الله أكثر من كل شيء، أنا أحب الله أكثر من كل شيء، ومحبة الله في قلبي مقدمة على كل شيء. ممكن يقول الإنسان مثل هذه الكلمات وأكثر بسهولة، لكن ليست هي المقياس، ليس هذا القول المجرد هو المقياس الذي تنال به ولاية الله للعبد، وإنما المحك فعلا هو الاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولزوم منهجه القويم. قال ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى، جعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع، وجود المشروط بدون وجود شرطه ممتنع، يعني ممتنع أن توجد محبة صادقة لله في القلب بدون اتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ممتنع أن توجد محبة صادقة في القلب لله سبحانه وتعالى بدون اتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذت الأمور بدلالات هذه الآية الكريمة فإن محبة الله عز وجل إنما تكون باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، وحب الله للعبد، حب الله جل وعلا للعبد لا يكون إلا بحب العبد لله، ولا يكون حب العبد لله صادقا إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أمور آخذ بعضها ببعض. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي في ذلك حتى يكون الله ورسوله ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مثل ما في الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما هذا لابد أن تظهر علامته، ألا وهي الاتباع الصادق للرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. أما مجرد الدعاوى فهذه لا تكفي. ومن عجيب أمر أهل الباطل وأهل الطرق الباطلة أنهم عكسوا هذه الحقيقة في الأولياء المزعومين، وادعوا في بعض الأولياء أنه لا ذنوب عليه، قالوا لأن الله يحبه، يعني لو يفعل ما يفعل من الذنوب ليس عليه ذنوب، قال لأن الله يحبه، وهذا افتيات وافتراء، لأن حب الله سبحانه وتعالى للعبد، حب الله سبحانه وتعالى للعبد لا بد فيه ماذا؟ من اتباع لأمره سبحانه وتعالى ولزوم لنهجه. أو يقولون إن بعض الأولياء المزعومين بلغ رتبة في حب الله له فسقطت عنه التكاليف، ليس مأمورا بها لا الأوامر ولا النواهي، ويسمون صاحب هذه الحالة الواصل. ويزعمون أيضا زعما أشد وأشنع من هذا في أمور كثيرة تكثر عند الطرقية أهل الباطل والضلال، وكلها يلبسونها لباس المحبة. حتى البدع التي يمارسونها والضلالات التي يتواردون عليها كلها تلبس لباس المحبة، وهي أعمال باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، سواء ما كان من أوراد أو ما كان من احتفالات أو ما كان من أمور غير ذلك، كلها تدخل تحت هذا الباب. وليس الباب مشرع يفعل الإنسان ما شاء ليظهر به علامة لمحبته، وإنما العلامة المحبة العلامة للمحبة الصادقة تكون بالاتباع لا بالابتداع، ولننتبه لهذا، المحبة الصادقة بالاتباع لا بالابتداع. قال فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالمحبة الصادقة بالاتباع. أما أن تخترع أعمال ويزعم أنها تفعل من أجل تحقيق المحبة، لا، لم تكن يوما البدعة محققة المحبة. والبدعة لا ينال منها أو لا تحقق محبة، وإنما تزيد العبد بعدا، تزيد العبد بعدا وأعماله ردا وعدم قبول، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يشفع للإنسان فساد عمله أنه لم يفعل ذلك إلا محبة، لا يشفع له ذلك، بل لا بد أن يكون العمل موافق، لا بد أن يكون العمل موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض الناس يفعل أمرا بدافع المحبة، وفعلا يقول لك: والله ما فعل ذلك إلا حبا للرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون صادقا في يمينه أنه لم يفعله إلا حبا للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الطريق خطأ، لكن الطريق خاطئ. أحد الصحابة في يوم عيد الأضحى، في يوم عيد الأضحى جاءته فكرة ورأي أن يذبح الضحية قبل صلاة العيد، أن يذبح الضحية قبل صلاة العيد، والذي دفعه لذلك المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الخير. لماذا؟ قال: بحيث أذبحها قبل الصلاة ولا ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم والناس من الصلاة إلا وهي جاهزة، إلا وهي جاهزة، فذبحها قبل الصلاة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاتك شات لحم، يا ليس تضحية، شاتك شات لحم، مع أن الذي دفعه لذلك المحبة وحب الخير والرغبة في الخير. فقال له: شاتك شات لحم، يعني إذا تريد أضحية بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. فلم يشفع له حسن قصده في أن تكون ذبيحته أضحية مجزئة، أصبحت شات لحم وليست ضحية مجزئة. لماذا؟ لأن الأضحية بعد الصلاة. قال: شاتك شات لحم. فالشاهد أن هذا أمر عظيم، وهو أن المحبة الصادقة لله تظهر بالاتباع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك. متى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله. ومراد المصنف هنا، مراد المصنف هنا بقوله شيء أحب إليه، المراد بالحب هنا أي الحب الذي يوجب قصد المحبوب بالتأله، الذي يوجب قصد المحبوب بالتأله. فإذا وجد في قلب أحد حبا يوجب قصد المحبوب بالتأله فهذا الإشراك بالله سبحانه وتعالى الناقل من ملة الإسلام الذي لا يغفر لصاحبه، وما تحدثنا عنه سابقا حب العبودية الذي هو حق خالص لله سبحانه وتعالى. ثم أورد قول الله جل شأنه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. يسمي بعض المفسرين هذه الأمور المحاب الثمانية، يسمونها المحاب الثمانية، ثمانية أشياء كل إنسان جبل على حبها. ومن الذي لا يحب أباه أو ابنه أو أخاه أو زوجه أو عشيرته أو إلى آخره؟ هذه أمور جبل الإنسان على حبها، ولا شيء في ذلك ولا ضير فيه. لكن الخطورة تكمن في أن تقدم هذه الأشياء أو يقدم شيء منها على محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الوعيد بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال وكل من قدم قول غير الله، وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه، فليس ممن أحبه. فهذا التقديم راجع إلى ضعف المحبة أو انعدامها، راجع إلى ضعف المحبة أو انعدامها. لكن قد يشتبه الأمر، هنا ينبه على مسألة، لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمة أو طاعته، يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله، يعني قول الله سبحانه وتعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه، ظنا منه، يكون هذا التقديم مبني على ظن، وهو ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه. يعني بعض الناس يقدم قول أحد الأشخاص على الآية مثلا التي تبلغه أو الحديث الذي يبلغه مما هو مخالف لقول هذا القائل وحكمه، ويكون قدم قوله، ويكون قدم قوله لأنه يظن أن هذا الشخص لمكانته ومنزلته العلمية لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، يتلقى أقواله كذلك. فتجده مثلا يأخذ بقول عالم، وإذا قيل له إن قول هذا العالم مخالف للدليل يبقى على قول العالم الذي هو مخالف للدليل، ظنا منه أن هذا العالم لا يقول إلا قولا موافقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، معتمدا على دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يقدم قوله قاصدا تقديم قوله على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصدر من مسلم. فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك، يعني إذا كان ليس عنده قدرة على معرفة الأدلة والموازنة بينها والتمييز بين صحيحها وضعيفها إلى آخر، إلى غير ذلك مما هو مقام أهل العلم. قال وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا، وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا، أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه، يخاف عليه في دينه. وأحد أهل العلم مثل مثالا تقريبيا لهذا الأمر في مسألة الاستفادة من أهل العلم و الرجوع إليهم والتعويل عليهم. قال هم بمثابة النجوم، هم بمثابة النجوم يهتدى بها. فمثلا شخص في صحراء ويريد أن يعرف القبلة، ويريد أن يعرف القبلة ونظر في النجوم وله معرفة بها من أجل أن يحدد القبلة، عمله صحيح وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لكن لو كان الرجل واقف أمام الكعبة، واقف أمام الكعبة ويرفع رأسه إلى السماء، إيش تصنع يا فلان؟ قال حدد القبلة بالنجوم، وحدد القبلة والكعبة أمامه، الكعبة أمامه ويقول حدد القبلة بالنجوم. فهذا مثل يقرب المسألة. الشخص الذي لم يهتدي إلى الحكم ولم يهتدي إلى الدليل واستعان بأهل العلم وبأقوالهم من أجل أن يصل لا ضير عليه، لكن إذا كان الدليل واضح وصريح والحكم بين أمامه ثم يتركه، وهو واضح أمامه بين أمامه يتركه من أجل قول فلان أو فلان، فهذا الذي يخاف عليه، فهذا الذي يخاف عليه. قال وكل ما يتعلل به من عدم كل ما يتعلل به من عدم العلم، وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فهي كلها تعللات لا تفيد، تعللات لا تفيد، يعني يتعلل بها بعض الناس ليترك السنة الواضحة، ليترك السنة الواضحة. يعني بعض الناس يفعل مثلا بدعة، أحيانا ليس بدعة، شركا، بعض الناس يفعل شركا وينهى عن ذلك ويذكر له الدليل، أو يفعل بدعة وينهى عن ذلك ويذكر له الدليل ويعتذر اعتذارا يريد أن يبقى بسببه على عمله، يقول أنا ما عندي فهم، ما عندي فهم، أنا ما عندي علم، ولا يقبل منك العلم الذي تعطيه إياه، لكنه يقول تعللا فقط، يقول ما عندي فهم ولا أنا ما عندي علم أو ما عندي آلة الفهم والفقه، ثم يستمر على عمله الباطل، ثم يستمر على عمله الباطل. أو يقول مثلا أنا أتبع فلان من الناس وأعتقد أنه يفهم وأنه يعلم إلى آخره، كل هذه التعللات لا تفيده، كل هذه التعللات لا تفيده أن يترك كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام الذي يبين له ويعرض عليه، فهذه تعللات لا تفيد. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته. القاعدة التي بينها رحمه الله آنفا، وهذا هو داخل تحت الوعيد، أي في النصوص، نصوص الكتاب والسنة التي فيها الوعيد لمن ترك قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكذلكم قول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكم خير وأحسن تأويلا، وغير ذلك من النصوص. قال فإن استحل مع ذلك، يعني إضافة إلى خطأ هذا في مخالفة القاعدة المتقدمة، إن استحل مع ذلك ثلب من خالفه، ثلب من خالفه، أي الطعن فيه واللمز له والوقيعة فيه، إذا استحل ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه، يعني بأن يتكلم ويخوض في عرضه ويخوض في دينه، وانتقل من هذا إلى أيضا عقوبته أو السعي في أذى، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. يعني بعض الناس عندما يتعصب لباطل، مثلا يتعصب لبدعة من البدع أو ضلالة من الضلالات، ثم يوجد مثلا من يخالفه ويأتي بسنن واضحة وأدلة بينة ولا يكون عنده أدلة يقاوم بها ما يحتج به، فيقع فيه ثلبا وشتما وسبا ووقيعة، وربما زاد عن ذلك إلى الأذى، مثل ما يفعله بعض أرباب البدع عندما يوجد مثلا في بلدانهم داعية إلى سنة، مثل ما يفعل بعض أهل البدع عندما يوجد في بلدهم داعية إلى سنة ولا يستطيعون إسكاته بحجة، لأنه معه الآيات والأحاديث والنصوص والأدلة، فماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ سب وشتم ووقيعة وطعن فيه وفي عرضه وفي عقله وفي فهمه وفي إلى آخره، وربما أيضا آذوه في نفسه وفي ولده وفي ماله إلى غير ذلك، فيكون من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين، يكون من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. الشاهد أن المحبة الحقيقية لله جل شأنه إذا قامت في القلب حقا وصدقا وجد في العبد آثارها، بأن يحب أنبياء الله وأولياءه وملائكته والصالحين من عباده، وأن يحب الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وأن أيضا يبتعد عن الأمور التي تسخط الله جل وعلا وتغضبه، فيجتمع فيه الخير الذي مر الإشارة إلى اجتماعه في الدعوة العظيمة المباركة التي كان يدعو بها نبينا عليه الصلاة والسلام: أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا جميعا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن للعبادة
يكفي. نعم.
أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: نرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه مسألة عظيمة، هي من أعظم المسائل، وأحيل طلبة العلم فيها إلى مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن منزلة المحبة، محبة الله عز وجل، عقد فصلا بعنوان الأمور الجالبة لمحبة الله، وذكر تحته 10 أمور عظيمة جالبة لمحبة الله، ذكر تحته أمور عظيمة 10 أمور عظيمة جالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. منها معرفة الله جل وعلا بمعرفة أسمائه عز وجل وصفاته، ومنها الإكثار من ذكره جل وعلا بالأذكار المشروعة المأثورة، ومنها الدعاء الذي هو مفتاح كل خير يحبه، مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، ومنها العناية بالعبادات والمحافظة عليها والمواظبة عليها في أوقاتها، ولا سيما فرائض الإسلام. قد قال جل وعلا في الحديث القدسي: لا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وذكر منها أيضا العناية بالقيام ثلث الليل الآخر ذكرا ودعاء ومناجاة واستغفارا، ومنها مجالسة أهل الفضل والخير والنبل. فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أمور 10 عظيمة جديرة بالتأمل والفهم والعمل والتطبيق. نعم.
أحسن الله إليكم. كيف يوفق العبد لمعرفة مداخل الشيطان؟
مداخل الشيطان كثيرة، ليست مدخلا واحدا، وإنما هي مداخل. والشيطان له طريقة في إغوائه لبني آدم، وهي أنه يشام الإنسان وينظر في ميولاته ورغباته بين وقت وآخر، فإذا وجد عنده ميلا للتدين سلك معه طريقا، وإذا وجد عنده ميلا للانفلات أيضا سلك معه طريقا. ولهذا قال أهل العلم إن مداخل الشيطان مع كثرتها وتعددها ترجع إلى مدخلين، وهما الشبهات والشهوات، ترجع إلى مدخلين وهما الشبهات والشهوات. ومدخل الشبهة يسلكه مع من عنده تدين، ومسلك الشهوة يسلكه مع من عنده شيء من التفلت. والسلامة من المدخلين بالعناية بالعلم النافع والعمل الصالح، فبالعلم النافع يسلم العبد من الشبهات، وبالعمل الصالح يسلم من الشهوات. ولهذا جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. وبالعلم النافع ينجو العبد من الشبهات، وبالعمل الصالح ينجو العبد من الشهوات. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز تسمية البنت رجاء؟
رجاء معناها الأمل أو الرغبة، وهي تحتمل رجاء يعني خير ورجاء غيره، فالله تعالى أعلم، لكنها يعني ليست تحمل معنى معينا محددا، يعني حتى يقال إنه يحمد مثلا في الجملة أو يذم، لأن تحتمل رجاء خير وتحتمل أيضا رجاء غيره، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث أبي سعيد الخدري في قوله قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال أليس يدل هذا على أن الله في السماء، أو يستدل بهذا على
الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء بالمئات بل بالآلاف، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونية، قال والله، قال يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فالأدلة على علو الله سبحانه وتعالى جل شأنه وأنه في السماء، ومعنى في السماء أي على السماء، مستو على عرشه بائن من خلقه جل شأنه، كما أخبر عز شأنه الرحمن على العرش استوى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بك من الشيطان الرجيم، ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، وأعنه على طاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وألبسه ثوب الصحة والعافية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.